هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات.
هسألك لو معاك كتابك المقدس وياريت دايما يكون معاك، تفتح معايا من فضلك سفر صمويل الأول أصحاح 17. احنا بندرس سلسلة دراسات مسمينها تاريخ الفداء، عشان كده عايز أرجع أفتكر معاكم تاني احنا وقفنا فين، عشان النهاردة هنبتدي مرحلة جديدة في قصة تاريخ الفداء. وعشان كده تعالوا نفتكر إحنا وصلنا لغاية فين. ابتدينا الأول بالمقدمة اللي كانت من سفر التكوين من أصحاح 1-11 عن الخليقة، وهدفنا النهائي إننا نوصل للخليقة الجديدة، لكن في بينهم عملية فداء كاملة. كان الجزء الأول من تاريخ الفداء اسمه العهد لشعب العهد، وده ابتداء من تكوين 12 لغاية نهاية سفر الخروج. وشفنا في الجزء ده إن الله هو اللي بادر بإنه إدى شعبه عهدين. أول عهد كان مع إبراهيم، وده موجود في التكوين من 12-15 وكمان أماكن تانية. بعد كده من أول خروج 3 وعلى جبل سيناء بنشوف العهد الموسوي، عهد الله مع موسى، وشفنا إزاي إن الله اتعامل مع شعبه عن طريق العهود. بعدين اتنقلنا للجزء التاني، عهد الأرض، في سفر اللاويين أخدوا الناموس، وفي سفر العدد مشيوا في طريق مش مستقيم لغاية ما وصلوا لأرض الموعد. وفي سفر التثنية بنلاقيهم على حافة الأرض، على أعتاب أرض الموعد، فبيراجعوا الناموس وسمعوا الناموس مرة تانية، وبعد كده يشوع أخد الأرض. في سفر القضاة لقيناهم استقروا في الأرض والأمور ما كانتش ماشية كويس، كان كل واحد زي ما بيقول الكتاب يفعل ما يحسن في عينيه، وشفنا الانهيار الأخلاقي والوثنية الروحية، وشفنا الفجور والفجور الجنسي، كان الشر الحقيقة في كل مكان. كانوا عايزين ملك، ما كانوش عايزين ملك يرجعهم لله وعهده، كانوا عايزين ملك يكون زي البلاد الوثنية اللي حواليهم، الملك اللي ليه القوة من سلطته. فصرخوا قالوا احنا عايزين ملك. وده بقى يجيبنا للجزء الثالث، ملوك فاشلون في مملكة متحدة. وفي العشر مرات الجايين في اجتماعاتنا وفي دراساتنا هنشوف الأول الملك شاول وبعدين الملك داود، وهنشوفهم النهاردة مع بعض في مقارنة جميلة الحقيقة، وبعدين هنشوف كمان الملك سليمان ابن داود. ده اللي هنشوفه في الثلاث مرات الجايين، الثلاث ملوك دول. النهاردة بنشوف الصورة المحورية هي صورة داود بالمقارنة مع شاول. تعالوا نروح لسفر صموئيل الأول أصحاح 17، وزي طبعا ما انتوا عارفين إن دي قصة من أطول القصص ومليانة بالتفاصيل، وكأن الكاتب عمال يكتب تفاصيل وساعات الحقيقة نحس إنها ملهاش لزوم، بس هو عايز القصة تكون محفورة في قلوب الناس. عايزين دلوقتي نقرأ القصة بتفاصيلها، وعايزين نعمل اللي عملناه كتير في قصص العهد القديم، هنقرأ شوية ونقف شوية عشان نضمن إننا فاهمين القصة كلها وحاسين بتأثيرها. تعالوا نشوفها ونشوف المعاني اللي فيها. القصة دي الحقيقة مشهورة قوي، حتى الناس اللي ما تربوش في كنايس برضو عارفين قصة داود وجلياط، على الأقل يعني بيعرفوها معرفة سطحية. وللأسف القصة مشهورة قوي لدرجة إننا بننسى الهدف منها إيه. بنعتقد إنها قصة بتعلمنا درس أخلاقي عن ولد وقف بشجاعة قدام شخص عملاق، وبنشوف لها كل أنواع التطبيقات اللي مش في النص أصلاً. لكن تعالوا نقراها ونشوف المعاني اللي فيها. صموئيل الأول 17 من عدد 1 يقول الكتاب: وجمع الفلسطينيون جيوشهم للحرب، فاجتمعوا في سوكوها التي ليهوذا، ونزلوا بين سكوها وعزيقة في أفس دميم، واجتمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البطني، واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين، وكان الفلسطينيون وقوفا على جبل من هنا، وإسرائيل وقوفا على جبل من هناك، والوادي بينهم. شوفوا هنا الموقف ده معايا، عندنا جبلين وبينهم وادي، والفلسطينيين واقفين على جبل منهم، والإسرائيليين واقفين على الجبل التاني، والوادي هيبقى هو ساحة المعركة، ده الموقف اللي قدامنا. في عدد 4، فخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جولياتو من جتة، طوله 6 أذرع وشبر. رجل مبارز، والكلمة اللي هنا دي مش مستخدمة في أي مكان تاني في العهد القديم، ومعناها الحرفي هو الراجل الواقف بين جيشين اللي هيحدد كل حاجة. وجلياط كان فعلا بلا شك راجل واقف بين جيشين وهيحدد كل حاجة. طوله 6 أذرع وشبر، وده بيساوي 9 أقدام و9 بوصة، يعني حوالي 3 متر. ده ينفع الحقيقة محترف في دوري السلة الأمريكي، وكأنه واقف وعينيه في مستوى السلة، وده ينفع كويس قوي في لعبة الباسكت بول. ده بالنسبة للطول، لكن اللي بيتفرج على السلة عارف ان في ناس كتير طوال لكن رفيعين، بس جلياط ده ما كانش كده. مكتوب في العدد اللي بعد كده في عدد 5، وعلى رأسه خوذة من نحاس، وكان لابسا درعا حرشفيا وكأنه درع كامل، ووزن الدرع 5000 شاقل نحاس، وده يساوي حوالي 125 رطل، يعني 57 كيلو جرام. ده الدرع بتاعه، كان شايل حاجة أكتر من وزن ناس إسرائيليين كتير. كان عنده درع، وغير الدرع كمان لابس جرموقا نحاس على رجليه، ومزراق نحاس بين كتفيه، وقناة رمحه كنول النساجين، وسنان رمحه 600 شاقل حديد. عارفين يعني قد إيه؟ يعني 15 رطل، أو حوالي 7 كيلو جرام. أكيد الراجل ده هو الراجل المناسب، ومش كده وخلاص، ده مكتوب كمان وحامل الترسي كان يمشي قدامه. مش عندنا بس العملاق والسلاح الكبير اللي شايله، ده فيه كمان معاه مساعد ماشي معاه شايل ترس في حجم الإنسان. محدش ممكن ما ياخدش باله أن جلياط موجود. يكمل ويقول في عدد 8، فوقف ونادى صفوف إسرائيل وقال لهم: لماذا تخرجون لتصطفوا للحرب؟ أما أنا الفلسطيني وأنتم عبيد لشاولة؟ اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلي، فإن قدر أن يحاربني ويقتلني نصير لكم عبيدا، وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا عبيدا وتخدموننا. وقال الفلسطيني: أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. اللي قدامنا هنا في أول جزئين من القصة، الأول شخصية لا تقهر، دي أكتر مرة بنشوف فيها تفاصيل عن شخص محارب وكل الأسباب اللي تخليك تخاف تواجهه في أي معركة، شخصية لا تقهر. والتاني تحدي مستحيل. اللي عمله جلياط هنا هو أنه تحدى الإسرائيليين الغلابة في تحدي واحد قصاد واحد، جلياط ضد شخص واحد تاني في معركة. يا ترى مين يحب يعمل كده؟ مين يحب يدخل قصاد الراجل ده؟ أنا حكيت لكم قبل كده عن أخويا الكبير ستيف، كان في المدرسة الثانوي هو بطل المصارعة للوزن التقيل على مستوى الولاية، كان قوي جدا الحقيقة. وفي المباراة النهائية في بطولة الولاية للمصارعة للوزن التقيل، رفع اللاعب اللي قدامه اللي كان وزنه 140 كيلو جرام ورماه على الأرض. ما انصحش حد يلعب قدام أخويا الكبير ستيف الحقيقة. كان عندنا واحد صاحبنا كان دايما يقول لي: بص يا ديفيد، انت شكلك كده مش من البيت ده، واحد رماك عندهم. عشان كان شكلي مش لايق على باقي إخواتي. ما أقدرش أقول إني كنت قوي، أنا عارف إن دي مفاجأة، لكن ده كان أيام ثانوي، الموضوع طبعا دلوقتي مختلف، بس أنا مبسوط إنكم بتضحكوا. أنا وستيف كنا عكس بعض خالص، كنت أنا وأخويا آدم كنا أدوات التدريب بتاعة ستيف، والسلاح الوحيد اللي كان عندي كان الجري، ما كانش عندي سلاح غيره ينفع إن أنا أستخدمه. كنت باخد الجانب السلبي في المصارعة مع ستيف، وكنت بعرف أني أسبقه، هو ده المهم. هو ده نفس الموقف اللي كان الإسرائيليين واقفين فيه، مكتوب في عدد 11، ولما سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا، يعني قالوا ماليش دعوة أنا مش هخرج، حتى شاول اللي جسمه ينفع أو يعني قرب شوية من جلياط، كان مكتوب قبلها في صمويل الأول إن شاول كان أطول واحد في إسرائيل، بس قعد وما عملش حاجة زيه زي باقي الإسرائيليين. هو ده المشهد اللي قدامنا لغاية نهاية عدد 11. عندنا راجل عملاق جبار بيتحدى شعب إسرائيل، ومش بس شعب إسرائيل لكن كمان إله إسرائيل. كان عمال يزعق ويشتمهم، والإسرائيليين اللي كانوا جيوش من ألاف كلهم كانوا قاعدين خايفين. وبعدين زي ما بيحصل في الأفلام بنلاقي نقلة على مشهد تاني خالص، بنتنقل من ميدان المعركة لحدائق مشمسة فيها ولد راعي شكله وسيم. في عدد 12 بيقول وداود هو ابن ذلك الرجل الأفراطي من بيت لحم يهوذا الذي اسمه يسى وله 8 بنين، وكان الرجل في أيام شاول قد شاخ وكبر بين الناس، وذهب بنو يسى 3 الكبار وتبعوا شاول إلى الحرب، وأسماء بنيه 3 الذين ذهبوا إلى الحرب اليآب البكر وأبي ناداب ثانيه وشمة 3، وداود هو الصغير، والثلاثة الكبار ذهبوا وراء شاول، وأما داود فكان يذهب ويرجع من عند شاول ليرعى غنم أبيه في بيت لحم، وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء 40 يوما. عندنا هنا 3 من إخوات داود راحوا المعركة وكانوا شايفين اللي بيحصل. كان داود راجع من رعاية الأغنام فأبو يسى استدعاه، مكتوب في عدد 17، فقال يسى لداود ابنه خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 الخبزات واركض إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 القطعات من الجبن قدمها لرئيس الألف وافتقد سلامة إخوتك. بحب أوي الجملة اللي جاية وخذ منهم عربونا، يعني بيقول له هات لنا معاك تذكار من المعركة. يسى الحقيقة ما كانش عارف داود هيرجع له بإيه، هيرجع له براس جلياط. إيه رأيك في التذكار ده؟ هو ما كانش الكلام ده لسه تعرف، لكن ملاحظة جميلة الحقيقة. أبوه قال له روح أرض المعركة خد لإخواتك التموين ده وشوف هما عاملين إيه وارجع لي بحاجة من عندهم. ويكمل في عدد 19 ويقول وكان شاول وهم وجميع رجال إسرائيل في وادي البطن يحاربون الفلسطينيين، فبكر داود صباحا وترك الغنم مع حارس وحمل وذهب كما أمره يسى وأتى إلى المتراس، والجيش خارج إلى الاصطفاف وهتفوا للحرب. داود راح لهم الصبح بدري، وعايز أقول لكم معلومة إن المسافة اللي قطعها كانت حوالي 15 ميل. على العموم داود صحي بدري ووصل بدري، وده معناه إنه جري مسافة قد نص سباق الماراثون. يكمل الكتاب في عدد 21 ويقول واصطف إسرائيل والفلسطينيون صفا مقابل صف، فترك داود الأمتعة التي معه بيد حافظ الأمتعة وركض إلى الصف وأتى وسأل عن سلامة إخوته. وفيما هو يكلمهم إذا برجل مبارز اسمه جلياط الفلسطيني من جتة صاعد من صفوف الفلسطينيين وتكلم بمثل هذا الكلام، فسمع داود وجميع رجال إسرائيل لما رأوا الرجل هربوا منه وخافوا جدا. فكروا بقى معايا في المشهد ده، لأنه بيبين لنا مرة تاني حجم جلياط. ده لما خرج واتكلم وقال نفس الكلام اللي قاله قبل كده، لما زعق كل الكلام التاني اللي كانوا آلاف الجنود الإسرائيليين بيقولوه لبعض سكت وخافوا من الراجل لما اتكلم، وعمل كده لمدة 40 يوم. حط نفسك في مكان داود لما تسمع الكلام ده، لما تسمع الراجل ده وهو خارج بيشتم مش بس شعب إسرائيل لكن كمان إله إسرائيل. وغالبا دي أول مرة داود سمع فيها حد بيسب اسم الله. ايه اللي دار في راس داود وهو بيسمع الكلام ده وشاف ان كل الجنود الاسرائيليين مرعوبين؟ داود سألهم: يا جماعة ايه اللي بيحصل ده؟ مكتوب في عدد 25: فقال رجال اسرائيل: أرأيتم هذا الرجل الصاعد ليعير اسرائيل؟ هو صاعد. بصوا بقى الملك هيعمل معاه ايه. الملك شاول اللي قاعد مش هيعمل حاجة، هيعمل له ثلاث حاجات: فيكون أن الرجل الذي يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا. يبقى رقم واحد غنى جزيل، ده على أساس أنه هيقتل جلياد طبعا. وتاني حاجة ويعطيه بنته. بنعرف بعد كده أن بنت شاول مش المكافأة الكبيرة قوي، لكن الموضوع كله حاجة واحدة على بعضها، فهيبقى عنده غنى وزوجة اللي هي بنت شاول. وكمان يكمل ويقول: ويجعلوا بيت أبيه حرا في إسرائيل، يعني يعفيهم من الضرائب والالتزامات. إيه رأيكم في النص ده؟ إيه رأيكم لو الواحد اتعفى من الضرائب طول عمره؟ الواحد بيدفع الضرائب مفيش مشاكل، بس برضو الموضوع كان هيبقى أجمل. أنا عارف إن في ناس هنا ما عندهاش مانع تحارب جلياط لو كانت دي المكافأة. هو ده الموقف اللي قدام داود. اسمعوا بقى رد فعل داود من عدد 26، يقول: فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. لاحظوا معايا ازاي ان رؤية داود للمشهد مختلفة عن رؤية باقي الناس. كانوا بيقولوا له: انت شفت الرجل ده؟ شفت الرجل اللي طلع؟ بس داود بيقول: من هو هذا الفلسطيني الاغلف؟ كأنه بيقول لهم: ده يطلع مين ده؟ هو فاكر نفسه ايه؟ ده مش من شعب الله، ده بيعبد الاوثان، مش من شعب العهد. مين ده؟ يطلع مين ده؟ وقال قبل كده أنه جاي يعير صفوف جيوش الله الحي. ده الموضوع أكبر من تعيير الجيوش، ده بيعير الله نفسه. داود بقى هنا اتنرفز وقعد يسأل الناس. في عدد 28: وسمع أخوه الأكبر أليآب. وعايز أقول لكم حاجة عن أليآب في صمويل الأول 16 قبل القصة بتاعتنا على طول، لما كان صمويل رايح بيت يسة عشان يمسح الملك القادم على إسرائيل. عارفين كان إلياب ده هو الاختيار المنطقي، كان هو الراجل اللي لما شافه صمويل قال إنه هو ده أكيد اللي هينفع. وهنا الآية المشهورة اللي بتقول: الإنسان ينظر إلى العينين وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. فمسح صمويل داود، والاختيار المنطقي كان واقف بيتفرج ويمكن كمان كان زعلان. 28 بيقول: وسمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمي غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، لأنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. فداود قال في عدد 29: ماذا عملت الآن؟ أما هو كلام؟ كأنه بيقول له: هدي نفسك يا أخويا، أنا بس بسأل. في عدد 30: وتحول من عنده نحو آخر وتكلم بمثل هذا الكلام، فرد له الشعب جوابا كالجواب الأولي. داود هنا بيعمل بحث، بيخلي الناس تعرف أنه عنده رغبة أنه يواجه جلياط. الخبر انتشر ووصل لشاول. شوفوا بقى إيه اللي حصل. في عدد 31 يقول الكتاب: وسمع الكلام الذي تكلم به داود وأخبر به أمام شاول فاستحضره. هنشوف بقى دلوقتي الاتنين مع بعض وجها لوجه، ملك إسرائيل الحالي وملك إسرائيل القادم، وهنشوف تضاد بينهم. يكمل من عدد 32 ويقول: فقال داود لشاول: لا يسقط قلب أحد بسببه، عبدك يذهب ويحارب هذا الفلسطيني. شايفين جرأته وشجاعته؟ شايفين الثقة اللي عنده؟ في عدد 33 فقال شاول لداود: لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه، لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. شاول هنا شايف داود زي ما العالم بيبص عليه، مفيش أمل، ده عنده بالكتير 20 سنة، والتاني ده راجل حرب. الحقيقة داود ما عندوش فرصة. فداود قال لشاول فقرتين صغيرين من أقوى كلام داود، قال له كده: فقال داود لشاول: كان عبدك يرعى لأبيه غنما، فجاء أسد مع دب وأخذ شاة من القطيع، فخرجت وراءه وقتلته وأنقذتها من فيه، ولما قام علي أمسكته من ذقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب جميعا. وهذا الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما، لأنه قد عير صفوف الله الحي. بعد كده قال: وقال داود: الرب الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو ينقذني من يد هذا الفلسطيني. أنا عايزكوا تاخدوا بالكوا داود عمل إيه هنا، لأنه شاور على مشكلة شاول وكل الإسرائيليين اللي كانوا ميتين من الخوف. كان شاول وشعب إسرائيل شايفين أن جلياط هو العملاق، وده مش حقيقي، لأنه حتى لو كان طوله 3 متر ومع كل قوته دي، فجلياط قزم بالمقارنة بالرب يهوى الله. الرب عظيم وقادر على الخلاص، ده مجرد فلسطيني أغلف، وإحنا بنتبع الرب، والرب أنقذني من أسود ودببة، وما عندوش أي مشكلة إنه كمان ينقذني من الفلسطيني الأغلف ده. الموضوع كله هو الرؤية والمنظور. عايز أقف هنا بسرعة. لما بنواجه حاجات صعبة، ظروف صعبة، يعني عقبات قدامنا، كل ما ركزنا عليها كل ما كبرت وتفضل تكبر وتتضخم. لكن في اللحظات دي لازم ندرك إن الله أعظم. مهما كانت الظروف صعبة أو العقبات صعبة، إلهنا أعلى. الرب قادر جدا إنه يأخذ هذه الظروف أو العقبات دي ويخلصك منها، وده اللي قاله داود لشاول. فشاول بص لداود وقال له: اذهب وليكن الرب معك. عدد 38 وألبس شاول داود ثيابه وجعل خوذة من نحاس على رأسه وألبسه درعا، فتقلد داود بسيفه فوق ثيابه. الموضوع هنا مثير للسخرية الحقيقة، وكأن شاول بيقول لداود يعمل إيه لما يحارب يعني، وكأن ليه دور في اللي هيحصل، وهو اللي كان خايف وقاعد وما بيعملش حاجة. وعزم أن يمشي لأنه لم يكن قد جرب. فقال داود لشاول: لا أقدر أن أمشي بهذه لأني لم أجربها. ونزعها داود عنه. وده يبين لنا أن شاول كان طويل وداود كان قزم في اللبس بتاعه. لكن حكاية أن داود لبس السلاح بتاع شاول وبعدين قلعه، نقدر نشوف فيها رمزين. الرمز الأول أنه خلع الحاجات اللي العالم بيقول عليها أنها ضرورية للحرب، عشان يبين أن الرب فقط هو الضروري في الحرب. لكن كمان على مستوى أعمق في مقارنة بين الملك شاول والملك داود، وكأن داود بيقول له: ملكي هيبقى مختلف عن ملكك، لأن ملكك زي الملوك الوثنيين المتكبرين اللي بيحبوا دايما يلفتوا النظر لنفسهم بالممتلكات اللي عندهم. فداود خلع اللبس الحربي وقال: أنا همشي في طريق إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى اللي خرجوا كرعاة ما عندهمش حاجة غير وعد الرب بالرعاية. شوفوا عمل إيه في عدد 40، يقول: وأخذ عصاه بيده وانتخب له 5 حجارة ملسن من الوادي وجعلها في كنف الرعاة الذي له، أي في الجرابي، حاجة قد كرة التنس كده، ومقلاعه بيده وتقدم نحو الفلسطيني. كأن عندنا دلوقتي بطولة العالم في المصارعة الحرة، حاجة زي البطولة الكبرى في المصارعة الحرة بين الفلسطيني جلياط اللي معاه كل حاجة قال عليها العالم في فنون الحرب، قدام داود اللي مش معاه غير 5 حجارة عملهم الرب بنفسه. والحلبة بقت جاهزة للمعركة في عدد 41، وذهب الفلسطيني ذاهبا واقترب إلى داود الرجل وحامل الترسي أمامه. ولما نظر الفلسطيني ورأى داود استحقره لأنه كان غلاما وأشقر جميل المنظر. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ شكله ما كانش شايف الحجارة. ولعن الفلسطيني داود بألهته. على طول يجي في بالنا وعد الرب لإبراهيم اللي موجود في التكوين 12 عدد 1 و2 و3: وأبارك مباركيك ولا عينك ألعنه. جليات ما كانش عارف طبعا الكلام ده، جاب على نفسه لعنة الله ودينونته، هيشوف لعنة الله. نوصل عدد 44: وقال الفلسطيني لداود: تعال إلي فأعطي لحمك لطيور السماء ووحوش البرية. هو ده بقى كلام الخناقات، بس داود ما اهتمش بالكلام ده. اسمعوا قال ايه. الكلام ده فعلا كلام جميل. عارف لما تبقى في موقف تقول لنفسك كان نفسي اقول كذا وكذا؟ داود بقى هنا قال كل حاجة ممكن تتقال. فقال داود للفلسطيني: انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فأقتلك وأقطع رأسك، وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم ليدنا. يا سلام على الكلام ده اللي قاله داود لجليات. كلام واضح يا جليات، في لحظات هتفهم انت وكل الفلسطينيين اللي وراك وكل الإسرائيليين اللي ورايا اللي ميتين من الجبن والخوف، ان فيه إله في إسرائيل أعلى من الكل ومحدش يقدر يعيره، وحالا دلوقتي هيعلن مجده ويدمركم. كلام قوي. الحرب للرب، الرب هيحارب عني في المعركة دي. وبعد ما خلص كلام التهديد يقول في عدد 48: وكان لما قام الفلسطيني وذهب وتقدم للقاء داود أن داود أسرع وركض نحو الصف للقاء الفلسطيني. تقدر تحس إنك سامع أصوات الدهشة والترقب على الجبلين. ويكمل ويقول: ومد داود يده إلى الكنف وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجر في جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض. الخطوة الأولى، خلوا بالكم، جليات سقط على وجهه إلى الأرض. خلوا بالكم من المكان ده عشان هنرجع له تاني بعد شوي. هنشوف من أول هنا في الكام عدد الجايين إزاي داود قتل جليات، وفي نقاش وجدل كبير عن إمتى جليات مات بالظبط. المهم إنه هنا فقد الوعي، وده اللي هيحصل لو طوبة ترمت على راسك. لكن إمتى مات بالظبط جليات ده موضع خلاف ونقاش، لكن عايزكوا تسمعوا المكتوب هنا. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، ولم يكن سيف بيد داود. وهنا تعالوا نقف شوية. هو ده اللي داود قال إنه هيحصل، الرب مش بيخلص بالسيف والرمح، وده اللي حصل. ولو رجعنا لسفر اللاويين، عارفين ايه هي عقوبة التجديف على اسم الرب؟ الرجم. يقول: فركض داود ووقف على الفلسطيني وأخذ سيفه واخترطه من غمده وقتله وقطع به رأسه. الخطوة التانية، قطع الرأس. أنا عارف إن الموضوع ده مقرف شوية، لكن هي دي القصة فكملوها معايا. الخطوة الأولى، جليات وقع على وشه على الأرض. الخطوة التانية، راسه اتقطعت. حافظوا على المكان ده في صمويل الأول 17، وتعالوا نرجع شوية لصمويل الأول 5. عايز أفكركم بحاجة حصلت قبل كده عن الإسرائيليين. لما تبصوا معايا على أصحاح 5 هنلاقي الفلسطينيين أخدوا تابوت العهد، صورة مجد حضور الله، ما تتلمسش، تتشال بس. ويوم ما رجعوه واحد اتصعق عشان لمسوا. دي صورة لقداسة الله. لما الفلسطينيين أخدوا حطوه في المعبد اللي فيه الإله بتاعهم اللي اسمه داجون. اسمعوا القصة دي، مكتوبة في صمويل الأول أصحاح 5، نبتدي من عدد 1. يقول: فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدودة. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون. حطوهم جنب بعض يعني، اسمعوا: وبكر الأشدوديون في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب. الخطوة الأولى السقوط قدام رمز الإله الحقيقي. اسمعوا اللي حصل بعد كده: فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه وبكروا صباحا في الغد وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة. الخطوة الثانية بقى قطع الرأس. اللي منشوفه هنا هو الإله الزائف واقع قدام الإله الحقيقي. في صمويل الأول 17 كان ممثل الآلهة دي واقع وراسه مقطوعة قدام خادم لله. المعركة دي في الأساس مش معركة داود، دي الحرب للرب. كان طبيعي إن الفلسطينيين ما يفضلوش واقفين. على آخر عدد 51 يقول: فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربوا، فقام رجال إسرائيل ويهودا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين حتى مجيئك إلى الوادي وحتى أبواب عقرون، فسقطت قتلى الفلسطينيين في طريق شعرايم إلى جتة وإلى عقرون. ثم رجع بنو إسرائيل من الاحتماء وراء الفلسطينيين ونهبوا محلتهم، وأخذ داود رأس الفلسطيني وأتى به إلى أورشليم ووضع أدواته في خيمته. في ثلاث جوانب للقصة دي: الشخصية التي لا تقر، التحدي المستحيل، وثالثا البطل الغير متوقع. ما هو مين كان يتوقع أن البطل مش العملاق، لكن الراعي اللي عنده 20 سنة أو كده يعني؟ إيه اللي خلاه البطل؟ مش عشان قوته أو مهارته، لكن عشان سببين أساسيين. أول سبب لأنه كان غيور على مجد الله. خلوا بالكم، داود ما شافش العملاق هو جلياط، كان على طول شايف أن العملاق الحقيقي هو الرب. لما ظهر في المشهد وشاف اسم الله بيتعير ويتدنس ما قدرش أن يقعد ساكت، وعمل حاجة الحقيقة كان شكلها مخاطرة اللي ما كانش قادر أنه يعملها آلاف الجنود المدربين. اتقدم عشان يبين تفوق الله، كان غيور جدا على مجد الله. وثانيا كان واثق في قوة الله، كان عارف ان الرب اللي انقذه من الاسد والدب هينقذه من يد الفلسطيني، لان الحرب للرب والرب هيحط جلياط بين ايديا. هي دي قصة داود وجلياط. ابتدينا نشوف أن القصة أكبر من مجرد راعي شاب شجاع، في هنا حاجة أعمق بكتير، أكبر بكتير من أي حد يقول إزاي نقف قدام الجبابرة اللي في الحياة. عايزين الحقيقة نفكر في القصة دي على ثلاث مستويات، عايزين نشوفها من وجهة نظر قصة الشخص وقصة الشعب وكمان قصة الفداء. عايز أشرح لكم أقصد إيه. تعالوا نشوف بعض القصص اللي شفناها سوا. تعالوا نفتكر قصة إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق على المذبح. القصة دي برضو ليها ثلاث مستويات، في قصة الشخص عندنا ابنه أب والأب رايح يذبح ابنه، لكن لو طلعت خطوة كمان عندنا قصة شعب. الموضوع ليه تأثير مش بس على إبراهيم وإسحاق، لكن على شعب الله في العهد القديم. ده هو ده ابن الموعد، الشخص اللي هيجي من نسله شعب إسرائيل وهيتحط ذبيحة، لكن الله قدم بديل عشان يحافظ على شعبه. ده تاريخ الشعب. ولو كملنا وطلعنا خطوة كمان هنلاقي قصة الفداء، وده أكبر من إسرائيل في العهد القديم. دي قصة الله اللي بيقدم حمل عشان يحافظ على شعبه، ودي صورة عن المسيح. شفنا الفصح، ودي قصة عن اللي حصل في ليلة معينة لما خرج الإسرائيليين من مصر. لكن على مستوى أعمق، الله كان بينقذ شعبه من العبودية عشان يجيبهم لعهد جديد، العهد المساوي وأرض الموعد. الموضوع ده خطير وكله بدم الحمل. تعالوا نروح لمستوى تاني، هنشوف فيه إن الله فدى شعبه من العبودية للحرية من الخطية، وعمل كده بدم الحمل. بنشوف هنا قصة شخص وقصة شعب وقصة الفداء. وإحنا هنا بنعمل زي برنامج جوجل إيرث اللي على الإنترنت، بنشوف حاجة على مستوى قريب وبعد كده بنوسع الصورة أكتر ونشوف الصورة الكاملة. تعالوا نشوف سوا تاريخ الشخص. أول مستوى في اللي أرينا، الشخصية التي لا تقر هنا هي جليات، والتحدي المستحيل هنا كان هزيمة العملاق ده. الشخصية اللي عاملة مشاكل هي جليات، والتحدي هو هزيمته. مين اللي هيعمل كده؟ الإجابة اللي بيقدموها الإسرائيليين كل يوم هي مفيش حد، ولا حتى الملك نفسه. وهنا لقينا الرب أقام ملك تاني، وده يجيبنا للبطل الغير متوقع اللي اتكلمنا عنه. أيوة، داود الملك القادم. مش صدفة أبداً إن قبل صمويل الأول 17 نلاقي على آخر أصحاح 16 صمويل مسح داود الملك القادم على إسرائيل. مش صدفة، ده كان إعداد المسرح لتاريخ داود الشخصي. تعالوا ناخد الخطوة التانية، قصة الشعب. إحنا عارفين إن داود وجليات لما كانوا واقفين في الوادي ما كانوش بيمثلوا نفسهم بس. الموضوع مش معركة بين شخصين، دي معركة بين شعبين. الشخصية التي لا تقهر هنا هي الفلسطينيين. في واحد مؤرخ قال مرة إن الفلسطينيين كانوا أكبر تهديد على الأمن القومي للإسرائيليين الساكنين في الجبال. كانوا مستقرين في الأرض في عهد القضاء، والحياة كانت صعبة، كانت الأمم الوثنية دي بتكبر. التحدي المستحيل هنا هو خلاص شعب الله. مين هيخلص شعب الله من الأمم دي وثنيتهم وفجورهم وتهديداتهم لشعب إسرائيل؟ مين اللي هيعمل كده؟ إسرائيل مزلولين قدام الفلسطينيين اللي أخدوا منهم تابوت العهد. مين هيخلصه؟ هل شاول هيقدر يخلص شعب الله؟ شاول الحقيقة قاعد ما بيعملش حاجة. وهنا بقى بنلاقي الله بطريقة حاسمة بيقيم البطل الغير متوقع، داود. مش بس الملك القادم، لكن كمان الملك الراعي. داود بقى ملك. احنا ما قريناش بعد كده، لكن في باقي صمويل الأول بنشوف إن داود أخد مدح وحب من الناس أكتر من شاول. الرب أقام داود ملك، هيعلن للناس إن الله هو الحاكم على كل اللي هيحارب عشان شعبه، والملك ده هيبين لهم إن الله يستحق العبادة. ده اللي حصل على مستوى تاريخ الشعب. بس دي مش مجرد قصة حصلت من آلاف السنين في وادي، دي صورة الله رسمها لحاجة تاني، حاجة أجمل وأعظم. جلياته وسنيته وفجوره هم رمز لشخص أكبر، هو صورة لإبليس اللي أغوى الفلسطينيين وخلاهم إنهم يعبدوا آلهة غريبة، اللي أغوى كل الأمم اللي جنبهم وخلاهم يتبعوا آلهة غريبة. إبليس اللي أغوى الإسرائيليين نفسهم وخلاهم يقعوا في الوثنية والفجور، هو إبليس اللي أغوى كل واحد فينا هنا النهاردة، اللي خلانا نقول يلا نسيب الرب ونروح ورا آلهة تانين، سواء زواتنا أو فلوسنا أو متعتنا. إبليس اللي خدعنا كلنا ووقعنا في اللي مكتوب عنه في تيموثاوس الثانية 2:26 إنه فخ. فخ إبليس. الشخصية التي لا تقر هو الشرير العدو، والتحدي المستحيل هو تدمير الخطية. وأسر إبليس لقلوب البشر، مين يا ترى هيهزمه؟ مين هيحارب رئيس هذا العالم؟ مين هيحارب الشرير اللي هدفه هو إهلاك شعب الله والتشهير باسم الله؟ المسرح بقى جاهز، لأنه من ظلمات بيت لحم اللي جه منها داود خرج البطل الغير متوقع. اتولد في بيت متواضع في ظروف فقيرة، مش عايش على أسلحة العالم أو على لبسه وزنته، لكنه عاش بين الناس، كان بيحبهم وبيهتم بيهم، ورايح مواجهة هيقابل فيها وجها لوجه الخطية وإبليس والموت نفسه على الصليب، وكل دم لمجد الله الآب. مكتوب في يوحنا 12: وماذا أقول أيها الآب، نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب، مجد اسمك. فطلع يسوع وهزم الخطية وإبليس والموت على الصليب، وبقوة الله قام من الموت، وشفنا البطل الغير متوقع يسوع ملكنا، قتل العملاق ودمر إبليس. دلوقتي إحنا مستعدين نفهم يعني إيه معنى القصة دي في حياتنا. مش الموضوع إني أقولك خليك شجاع لما تواجه جبابرة في حياتك، لكن الموضوع أعمق من كده. أنا حطيت هنا ثلاث صلوات من القصة عايزين نصليها، وأنا أصليها وإنت كمان تصليها. الصلاة الأولى: يا رب ساعدنا، ساعدنا نعيش بغيرة على مجدك، ساعدنا نشوف إنك أعظم من أي جبار، وساعدنا نطلب مجدك أكتر من أي حاجة تاني. هدف القصة دي مش إنك تكون شجاع في مواجهة أي جبار، الهدف إنك تكون غيور على مجد الله. إحنا بنواجه ظروف صعبة ومعوقات بتتحدانا في حياتنا، وأنا عارف إن في المكان النهاردة في ناس ملهمش حصر، عندهم معوقات كبيرة. الحقيقة إن الهدف لما تواجه المعوقات والتحديات دي مش إنك تركز على الجبار وتقول أعمل فيه إيه ده، لكن الهدف إنك تقول يا رب أنا عايز اسمك يتمجد في وسط الظروف دي، من المعوقات دي. وحتى لو كان معنى كده إنك تخلي المعوقات موجودة، زي ما عملت مع بولس، زي ما مكتوب في كورنثوس الثانية 12:7، ثلاث مرات طلب بولس من الرب إنه يشيل شوكة الجسد دي، بس الرب قال له لا، أنا هخليها موجودة، ونعمتي هتكفيك وهتمجد في الموقف ده. يا رب أنا موافق، لأني عايز مجدك وعايز اسمك يعلى أكتر ما تخلصني من الظروف الصعبة. الغيرة على مجد الله في كل مشكلة بنقابلها هي إننا ما نكونش عايزين أمنا أو راحتنا أو خططنا أو إن الدنيا تمشي زي ما إحنا عايزين، إن رغبة قلوبنا تكون تمجيد اسم الرب. عايزين نمجد اسمك يا رب، إن اسمك يعلى في كل مشكلة وكل مكان إحنا نروحه. الحقيقة القصة دي بتتحداني لما بشوف داود وهو رايح المعركة أول مرة، وإزاي سمع جلياط وهو بيجدف على اسم الرب وقال أنا ما أقدرش أقعد من غير ما أعمل حاجة، لازم حاجة تحصل. والرب أقام هنا في المكان شعب لي في مدينة برمنجهام وفي المدينة والبيوت والأشغال، عيشوا عيشوا عشان تعلنوا مجد الله. وطبعا مش معنى كده نطلع نحدف الناس بالطوب ونقطع رقبتهم، لكن لما نكون قاعدين مع حد ما يعرفش الله ولا بيعبده وبيتلذذ بيه ما نقعدش ساكتين، هنقوله على صلاح الرب وعلى مجده ونعمته، فالناس يعرفوا الرب ويعبدوه ويعرفوا انه مستحق ان كل واحد في المدينة يديله المجد. احنا عايزين الناس يعرفوا مجد الرب، احنا عايزين يكون اسمه عالي في المكان. ودي نظرة سريعة على النص، عشان نسيب المكان النهاردة وإحنا عندنا حماس وغيرة إننا نعلن مجد الرب في المدينة. بس أكيد مش هنوقف لحد كده، هو ده سبب اللي بنعمله في الهند. إحنا مش مجرد ناس عايزين يخدموا غيرهم وفكروا في حاجة كويسة يعملوها، لا، ده في ملايين الآلهة في الهند، والرب يهوى مش واخد مجده، فإحنا مش هنقعد ساكتين، هنتحرك وهنقدم إمكانياتنا عشان تترفع عبادة للرب في الهند. هو ده الدافع اللي بيحركنا في كل موقف احنا بنقابله وفي كل مكان احنا بنروحه. ثانيا، يا رب ساعدنا نعيش واثقين في قوتك. هو ده الجمال. الرب عايز مجده يكون معلن وبيدينا قوة عشان نعلن مجده. هو ده جوهر القصة، الحرب للرب. لما نكون عايشين لمجد الرب يبقى الموضوع مش متوقف علينا أو على قوتنا أو مهاراتنا. الرب بيدينا إمكانيات السماء عشان نعلن مجده، فالمعركة هي للرب. تعالوا نفكر في حاجة على ضوء حقيقة إن المسيح هو ملكنا ومخلصنا، البطل الغير متوقع اللي هزم الخطية وإبليس والموت نفسه وانتصر. فاهمين معنى كده إيه؟ إحنا لما بنقرأ القصة بنحط نفسنا على طول مكان داود ونقول نعمل إيه عشان نبقى زي داود؟ لكن الحقيقة هي إنه لو القصة دي بتشاور علينا وحقيقة إن المسيح انتصر عشاننا، يبقى إحنا المفروض نشوف نفسنا مكان الإسرائيليين، لأن الجبار اتقتل، إبليس اتدمر، والمعركة انتهت. المسيح هزم الخطية وأنا وإنت بقينا أحرار ونقدر نختبر الانتصار ده. فاهمين معنى الكلام ده إيه؟ معناه إننا مش بنحارب عشان ننتصر، لا، الانتصار حصل خلاص لأن المسيح هزم الخطية. إحنا مش بنحارب عشان ناخد الانتصار، لكن الحقيقة إحنا بنحارب من موقع الانتصار، وفي فرق كبير بين الاتنين. لأن في حربنا مع الخطية والتجربة، لو كان المسيح فيك، لو أنت ابن لله، لو المسيح عايش فيك، أنت مش ضعيف في المعركة، أنت قوي، أنت ليك قوة على الخطية. ما تخليش العدو يقنعك بحاجة تاني، العدو مهزوم، ملوش أي سلطان على المسيح اللي فيك. العدو مهزوم وأنت دلوقتي عايش الانتصار اللي المسيح عمله لك. فلما تواجه التجربة اللي بتجيلك كل شوية، خليك عارف إن التجربة دي ملهاش سلطان عليك، المسيح هو اللي ليه السلطان عليك. هو عايش فيك وبيديلك كل اللي أنت محتاجه عشان تهزم الخطية. خليك واثق في الحقيقة دي، خليها تتغلغل في كل كيانك، خليها تدوب في قلبك وفي عقلك. إحنا مش بنحارب عشان ننتصر، إحنا بنحارب من موقع الانتصار. وكل ده بيجيبنا للصلاة الأخيرة، يا رب ساعدنا نشوف يسوع إنه البطل بتاعنا، هو البطل بتاعنا في كل تجربة وخطية إحنا بنقابلها. المسيح هو قائدنا المنتصر، وعنينا عليه وعلى قوته وعلى مجده في كل تجربة وخطية بنقابلها وفي كل محنة وصراع إحنا بنعيشه. أنا معرفش كل الصراعات والتجارب والمشاكل والظروف الصعبة اللي موجودة في المكان النهاردة، لكن أنا عارف حاجة مهمة، المسيح هزم الخطية والألم وإبليس والموت. عشان كده ما تخافش من حاجة، ما تخافش من أي حاجة، ثبت عينيك على المسيح قائدك المنتصر، ولما تثبت عينيك عليه خليك غيور على مجد الله وواثق في قوة الله. هي دي الحياة المسيحية.